بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، السادس من الأمور المشهورة المعروفة هي المقبولات، وهي قضايا مأخوذة مما يوثق بصدقه تقليدا، بمعنى هي قضايا تكون مقبولة عند الناس. سبب قبولها من جهة كونها ماذا؟ مأخوذة من جهة يمكن الوثوق بصدقها، يعني ليست مأخوذة عن معرفة بالعلة والسبب، بل غاية الأمر أنه أخذت من جهة يمكن الوثوق بصدقها، تارة تقليدا يعني أخذا منها من دون العلة والسبب، أما لأمر سماوي كالشرائع أو الشرائع، يعني شخص يتبع شريعة الإسلام ويأخذ أحكامها تقليدا أخذا عن النبي أو الإمام أو السنن المأخوذة عن النبي والإمام. الشرائع يعني أحكام الله اللي موجودة في الشريعة، أو السنن بمعنى الطرق والأحكام المأخوذة عن النبي أو الإمام المعصوم الذي لا يخطأ ولا ينسو ولا يسهو. إذن راح يصبح عندنا جهة يمكن الوثوق بصدقها، فنأخذ منها هذه القضايا أخذ المقبولات، أو تؤخذ من شخص لمزيد عقله وخبرته كالمأخوذة من الحكماء. بعض القضايا أو المجربات أو الأحكام أو الأقوال اللي تصدر من الحكماء إحنا نأخذها ونقبل بها، لأنه هذا الشخص معروف أنه بمزيد من عقل عن الآخرين، معروف بالخبرة اللي في الموارد اللي يكون مشهور بيها، فتؤخذ منه. كثير من الحكماء مثل ابن سينا، الفارابي مثلا، الغزالي وغيرهم، هذول علماء كثير نأخذ منهم نظريات وأحكام وقضايا من باب أنهم أصحاب خبرة في مجالهم، سواء كانت في القضايا الفلسفية، في القضايا المنطقية، بالأمور العلمية، أو تؤخذ من أفاضل السلف. السلف هم الأقوام اللي سبقونه، نسميهم بالسلف. الأفاضل يعني من علمائهم، من كبراءهم، من رؤسائهم، من ملوكهم، وكذلك أفاضل السلف والعلماء الفنيين، يعني اللي هم أصحاب فن ومعرفة من آراء في الطب أو الاجتماع أو الأخلاق أو نحو ذلك. نعم، وكأبيات تورد شواهد لشاعر معروف، مثلا الشاهد الشعري يتضمن قاعدة نحوية، فإحنا نقبلها من الشاعر ونجعلها دليل على القاعدة النحوية ونجعلها تطبيق وشاهد عليها. هذا من جهة ماذا؟ إحنا نثق بأنه صاحب خبرة هو بالنحو، لا يخطأ، مع أنه قد يتطرق إليه احتمال الخطأ، لأن بالنتيجة الشاعر هو ليس معصوم، يعني يحتمل أنه يكون هو أخطأ في شعره، في أخطأ في النحو اللي استعمله بشعره، بل لكن إحنا نثق به من أنه قد يبتعد عليه تطرق احتمال الخطأ. ومن هذا القبيل أيضا، إحنا لماذا نعتمد ونقبل شعر المعلقات السبع أو العشر في العصر الجاهلي ونجعلها شاهد ودليل على القواعد النحوية، بل نجعلها ميزان لها، مع أن كلامهم هؤلاء الشعراء هو ليس وحيا منزل بحيث لا يتطرق إليه الوهم أو احتمال الخطأ والاشتباه، بل يحتمل أنهم هم أنفسهم يخالفون القواعد أو يخطئون في استعمالها، لكن إحنا نأخذ منهم من باب المقبولات، يعني شعرهم مقبول، قولهم يوثق بصدقه من جهة أن عندهم ماذا؟ مزيد عقل وخبرة بشأنهم. فإذا الأخذ منهم على نحو الشاهد الشعري من نحو ماذا؟ قبول قولهم تقليدا ثقة بهم من جهة أنهم قد يبتعد عنهم احتمال الخطأ. وكأبيات تورد شواهد لشاعر معروف، وكالأمثال السائرة التي تكون مقبولة عند الناس. المثل هو القول المعروف اللي يحمل حكمة، اللي قد يصدر من شخص حتى قد يكون غير معروف، لكن يضرب قوله مضرب المثل. مثلا من الأمثال المعروفة: رب أكلة منعت أكلات، رب لذة أورثت ندما. هاي أمثلة بها حكمة احنا ناخذها ونستعملها ونقبلها، بس اخذناها من من الحكماء من الفضلاء، او احيانا لا يعرف قائلها بس هي مقبولة عند الناس وان لم تؤخذ من شخص معين. وكالقضايا الفقهية المأخوذة تقليدا عن المجتهد. المجتهد يعني انت ليش تقبل حكم المجتهد وتأخذ به؟ لأنك تثق بماذا؟ بمزيد عقله وخبرته، لأن هو من أصحاب الخبرة من العلماء الفنيين في مسألة الفقه. مثلا تأخذ منه طهارة ماء الحدث الأكبر وتتوضى به، تأخذها كقضية مقبولة من عنده. تأخذ منه نجاسة ماء الخبث وعدم صحة الوضوء به وتقبلها منه، وهكذا. إذن إن هذه القضايا اللي تسمى بالمقبولات تؤخذ من جهة يوثق بصدقها تقليدا، يعني ليست مأخوذة عن معرفة بالعلة والسبب، بس لجهة إنه ماذا، هاي الجهة يوثق بصدقها. إن هذه القضايا وأمثالها هي من أقسام المعتقدات، لأن أنت من تأخذ شيء مقبول وتثق بصدقه راح يعني تعتقد به، فلذلك لا تدخل هي لا في باب الشك أو الوهم، لأن هي ليس منها. الشك والوهم ما بيعتقاد، بخلاف الظن. الظن هو نوع من أنواع الاعتقاد، والاعتقاد بها أما على سبيل القطع، يعني شخص يعتقد ويصدق ويآمن بهاي القضايا على نحو العلم ويقطع بها، هذا يسمى اعتقاد جازم. مثل الشخص اللي يأخذ أقوال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين، يأخذها بنحو العلم، بنحو القطع، بنحو التصديق، لأنه يعرف أنه الجهة اللي خرجت منها هاي الأقوال جهة معصومة ما يتطرق لها الخطأ والسهو والاشتباه والنسيان، لهذا هو يثق بصدقها. فلهذا لو سألناه قلنا له: لماذا تعمل بقول النبي؟ يقول: لأن هذا قول حق، يعني يعتقد ويصدق ويقطع على نحو العلم والجزم والبت، يعمل به، يقول لأنه صدر من النبي. أو الظن الغالب. الظن الغالب يعني اعتقاد لكن غير جازم، يحتمل الخلاف. ولكن على كل حال، يعني شنو معنى على كل حال؟ يعني سواء كان هاي المقبولات أورثت اعتقاد جازم مثل الشخص اللي يأخذها تقليدا على سبيل الاعتقاد والقطع، أو لم تورث ذلك، إنما غاية ما تورثه هو الظن، الظن الغالب باعتبار اعتقاد غير جازم. على كل حال، منشأ الاعتقاد بها هو التقليد للغير الموثوق بقوله. يعني شنو منشأ أخذها كونها قضية مقبولة وتعتقد وتصدق وتآمن بيها، لأنك أنت جاي تقلد بيها الغير، تأخذها من الغير، بس هذا الغير موثوق بقوله، يعني جهة يمكن الوثوق بصدقها كما قدمنا. لهذا يذكرون العلماء أنه مسألة رجوع الجاهل إلى العالم هاي سيرة عقلائية، يعني سلوك عقلاء من شأها الوثاقة. يعني مثال ذلك، إحنا ليش نرجع للطبيب في وصف الدواء المناسب للمرض؟ لأن نثق به، هو من أهل الخبرة، نثق به، فلهذا نأخذ قوله. والطبيب إذا قال للمريض لا تأكل هذه الأكلات لأن تسبب لك ضرر، المريض يمتثل ويتقيد وما يأكلها. إذن مع أنه يحتمل أن الطبيب قد يكون مخطئ في تشخيصه وفي دوائه، ويحتمل الدواء اللي كتبه إليك يمكن يكون مضر بيك، ويحتمل الأكلات اللي منعك عنها هي صالحة إليك، لكن مع ذلك إحنا لماذا نعمل بقوله؟ من جهة وثاقتك به. كذلك عندما نعمل بتصميم المهندس ببناء بيت، من جهة أنه أهل ثقة، من جهة أنه أهل خبرة، مع احتمال أنه يكون تصميمه غير صحيح، وهكذا رجوع المقلد إلى المجتهد، لأن إحنا نثق بصدقه ونثق بالأحكام اللي ماذا يستنبطها. إذن منشأ الاعتقاد هو التقليد للغير الموثوق بقوله كما قدمنا، وبهذا تفترق عن اليقينيات والمظنونات. يعني بهذا الفرق تفترق المقبولات عن اليقينيات والمظنونات. المقبولات ما منشأ الاعتقاد بها هو التقليد للغير، وهذا الغير موثوق بقوله من جهة كونه جهة أما عندها مزيد عقل وخبرة أو إنه ماذا يطمئن بصدقها. بخلاف اليقينيات والمظنونات، اليقين والاعتقاد اللي يحصل بها ما يكون حاصل عن تقليد، إنما منشأه ماذا؟ حصول العلم بالنسبة لليقينيات أو حصول الظن الغالب بالنسبة للمظنونات. هذا الفرق بين المقبولات واليقينيات والمظنونات. وقد تكون قضية واحدة يقينية عند شخص ومقبولة عند شخص آخر. نعم، لا مانع أنه القضية تحكم بحكمين، هي يقينية عند شخص باعتراف أنه يعرف السبب والعلة، لهذا أخذها مورد القطع واليقين، لكنها مقبولة عند شخص آخر وليست يقينية باعتبار أنه هذا الشخص أخذها وصدق بها تقليدا من جهة أنه ما يعرف السبب والعلة فيها. هي نفس القضية الواحدة، يقينية من جهة مقبولة من جهة أخرى باختلاف الاعتبار واللحاظ. هي يقينية بحق زيد لأنه يعرف السبب والعلة فيها، لهذا هو اعتقد بها على نحو اليقين والعلم، بس هي مقبولة عند خالد لأن قبلها وأخذها واعتقد بها وعمل بها، بس مو من جهة معرفة العلة والسبب، من جهة ماذا بالنسبة للمقبول؟ إنه من جهة أنه أخذها من جهة يوثق بصدقها مع أنه لا يعرف العلة والسبب. هذا كله يحصل بمن؟ باعتبارين. وهذا يحصل حتى مثلا بالقضايا الفقهية، مثلا حكم صلاة الجمعة، فقيه يقول إنها مستحبة في عصر الغيبة، وفقيه آخر يرى إنه هذا الحكم فيها من اليقينيات، يعني قاطع بي لأنه أقام عليها دليل وعرف العلة والسبب اللي من أجله إنه صلاة الجمعة ليست هي واجبة بالوجوب العيني في عصر الغيبة. عرف إنه ماكو إمام مبسوط اليد يقيم العدل يأمر بها، فلهذا حكم بأنها مستحبة وقطع بذلك. هذا الفقيه. إذن الفقيه عند حكم صلاة الجمعة كونها مستحبة في عصر الغيبة قطعي، لكن المقلد اللي يأخذ من الفقيه تقليدا يأخذ حكم إن صلاة الجمعة هي مستحبة، هي بالنسبة للمقلد ماذا؟ مقبولة، ليست يقينية، لأنه أخذها من جهة ماذا؟ يوثق بصدقها، اللي هو المجتهد. المقلد يراها مستحبة لكن مستحبة نحو القضية المقبولة لأنه أخذها ثقة بقول الفقيه، فأصبحت مسألة صلاة الجمعة يقينية بلحاظ الفقيه المقلد، وهي ظنية مقبولة بلحاظ المقلد العامي. فلا مانع أن قضية قد تكون من جهة هي يقينية باعتراف السبب والعلة، وتكون مقبولة عند شخص آخر باعتباره أنه لا يعرف السبب والعلة فيها. إذن هذا يكون بلحاظ اعتبارين. كما قد تكون من المشبهات أو المسلمات باعتبار ثالث ورابع، راح يأتينا إن شاء الله. إذا كانت قضايا كاذبة يعتقد بها لأنها تشبه اليقينية هاي يسموها مشبهات. والمسلمات مرت علينا إذا تذكرون، هي القضايا اللي يحصل التسالم والاعتراف بينك وبين غيرك عليها يسموها مسلمات. إذن القضية الواحدة يمكن باعتبار تكون يقينية، وباعتبار آخر شو تكون؟ مقبولة، وباعتبار ثالث شو تكون؟ مشبهات، وباعتبار رابع شو تكون؟ مسلمات. لا مانع من ذلك ما دام اللحاظ والاعتبار يختلف الحكم معاه أيضا يختلف. نعم. سابعا، نعم، أي صحيح، بس أحيانا المقبولات تحصل على نحو الاعتقاد، يعني تصل إلى درجة اليقين، بس اللي ما تصل عند درجة اليقين وتبقى مأخوذة على نحو ماذا؟ القبول من جهة يوثق بصدقها، يبقى الظن موجود بها. صحيح، هو الظن موجود مشترك بها. نعم. سابعا، من الأمور المشهورة هي المشبهات، وهي قضايا كاذبة. لماذا؟ لأن بالحقيقة هي تشبه الحق وهي ليست بحق، تشبه الواقع وهي ليست بواقع، فهي قضية كاذبة لعدم الدليل عليها، ولكن يعتقد بها، يعتقد بها، يعني البعض قد يصدقها ويعتقد ويؤمن بها. ما هو السبب في الاعتقاد؟ لأنها تشبه اليقينيات، لهذا سموها مشبهات، يعني هي تشبه اليقيني بس هي بالواقع ليست يقيني، بس تشبه اليقيني. فبعض الناس يعتقد ويصدق بها ويؤمن بها، لكن هي بالحقيقة قضية كاذبة لا دليل عليها، لا تطابق الواقع، لكن لأنها تشبه اليقينيات حصل الشهرة بها والاعتقاد بها. أو إنها مشهورات في الظاهر، يعني ظاهرها هي مشهورة لكن بالحقيقة هي ماذا؟ ليست مشهورة. ستأتينا إن شاء الله من بين المشهورات الظاهرية، ستأتينا إن شاء الله عندما نتناول صناعة الجدل. فيغالط فيها المستدل، يعني الشخص مني يستعمل قياس ويجيب قضايا كاذبة تشبه اليقين، تشبه المشهورة بس هي بالحقيقة لا يقينية ولا مشهورة، هي سميها مغالطة. يغالط يعني الشخص المستعمل لهذا القياس يوقع الطرف الآخر في الغلط لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هو هو وبين ما هو غيره. ذلك الغير شنو السبب أنه تنطلي عليه صناعة المغالطة؟ لأن ما يستطيع يميز بين اليقيني والشبيه باليقيني، ما يستطيع يميز بين المشهور في الحقيقة والمشهور في الظاهر، يختلط عليه، ما يقدر يميز بين ما هو هو، يعني ما يقيني، ما هو يقيني بيقيني، وبين ما هو غيره، وما هو ما هو ليس بيقيني لكن يشبه اليقيني. هذا طبعا هسه السائل يسأل، يقول هذا الطرف اللي يستعملها ليش يقع بالمغالطة؟ أما نفس المستدل هو مو من أصحاب الفن والتجربة، فيستعمل قضايا يعتقد إنها يقينية ومشهورة في حين هي ليست يقينية وليست مشهورة. نفس المستدل صاحب القياس يسموه خطأ في الفاعل، هو عند الخطأ، هو عند القصور. أو أحيانا يقع وين؟ في القابل، هو الفاعل يدري هذه ليست يقينية ويعرف إنها ليست مشهورة، بس هو يريد يوقع المقابل بمن؟ بالغلط. هذا يسموه قصور بمن؟ قصور بالقابل، بالقابل يعني اللي راح يقبلها هو القصور به. عندنا مرة قصور بالفاعل ومرة قصور وين؟ بالقابل. إذن غلط المستدل من جهة أنه يتصورها أنها من اليقينيات أو المشهورات في حين هي بالواقع ليست منه، أو لقصور نفس المستدل هو ما يعرف يستعمل قياس يأتي به بقضايا يقينية حقة أو مشهورة بحسب الواقع، فيجيب لنا مشبهات تشبه اليقينيات، مشبهات تشبه المشهورات بالظاهر، أو لغير ذلك من الأسباب. نعم، والمشابهة الآن هاي القضايا المشبهات اللي هي قضايا كاذبة، شنو السبب في حصول الشبه بينها وبين اليقينيات أو الشبه بينها وبين المشهورات؟ المصنف راح يبين السبب، يقول هذه المشابهة أما تأتي من ناحية لفظية، يعني يسمي التشابه اللفظي، نستعمل لفظ هذا اللفظ ناشئ أنه يشبه لفظ آخر، تشابه لفظي ناشئ بسبب اللفظ، مثل ما لو كان اللفظ مشتركا أو مجازا فاشتبه الحال فيه. نأتي بلفظ ونستعمله بالقياس كحد أوسط أو في الكبرى بمعنى يختلف عنه في الصغرى من ناحية كون هذا اللفظ لفظ مشترك. نعطيكم مثال أخوتي، مثلا شخص راد يستدل، ماذا قال؟ هذا مثال للاشتراك، قال كل أسد زائر وكل زائر يرحل، إذن كل أسد يرحل. هنا وين الاشتراك اللفظي؟ لفظ الزائر، لفظ الزائر بالصغرى جاءت بمعنى الحيوان الذي له صوت الزئير، كل أسد زائر يعني له صوت الزئير، وكل والزائر اللي جاءت بالكبرى جاءت بمعنى لثاني، لأنه هذا مشترك لفظي، جاءت بمعنى الضيف. وكل زائر يعني ضيف يرحل، استنتج بكل أسد يرحل. إذن اشتباه الحال بهذا المثال من ناشئ من كون لفظ الزائر هي مشترك ماذا؟ لفظي، بين الحيوان الزائر اللي هو الأسد وبين الإنسان الذي يزور اللي هو الضيف. هذا مثال الاشتراك. طبعا أكو أمثلة كثيرة، نذكر لكم مثال آخر. شخص ماذا يقول؟ يقول السكين في البطيخ، والبطيخ ينبت في البستان، إذن فالسكين ينبت في البستان. طبعا هاي مغالطة، الاشتباه وين إجي؟ إجي بسبب ماذا؟ ما تكرر عند الحد الأوسط اللي هو قوله وين؟ في البطيخ. هو قال السكين في البطيخ والبطيخ ينبت في البستان، الحد الأوسط في الصغرى في البطيخ، والحد اللي راد يستعمل أوسط بالكبرى فقط كلمة البطيخ، في البطيخ غير البطيخ. وإحنا مر علينا لابد من تكرار الحد الأوسط بلفظه ومعناه ومادته، كل ما يختلف. فهذا سبب النهاية، النتيجة منه النتيجة الفاسدة. الآن نذكركم مثال أخوتي للبجاز، مجاز، المثال المجازية. مثلا شخص يقول كل أسد زائر وكل زائر كريم، إذن النتيجة كل أسد كريم. وين اللفظ المشترك؟ لفظ الزائر. هنا اشتبه الحال بهذا المثال، هل إن لفظ الزائر استعملت في المعنى الحقيقي أو المجازي؟ بالنسبة للصغرى كل أسد زائر، هذا استعمال شنو؟ حقيقي، بمعنى له صوت الزئير. وكل زائر كريم، المعنى يعني شنو معناه؟ معناه بالمعنى المعنى المجازي اللي هو الرجل الشجاع اللي هو كريم، يجتمع الكرم مع الشجاعة. لو مرادك بالزائر هو الضيف، لو استعملت زائر مجازا في الرجل الشجاع، إذن الكبرى استعمل فيها المعنى الحقيقي، يعني المعنى الحقيقي استعمل في الصورة، بخلاف الكبرى وكل زائر كريم، هذا مجاز، هذا مجاز. هل مرادك بالرجل الشجاع؟ وإلا ما يمكن الزائر اللي هو الأسد يكون كريم، الكرم صفة لمن؟ للرجل الشجاع. نعم، إذن هذا بسبب المعنى المجازي، بسبب المعنى المجازي. إذن اشتبه الحال في هذا التشابه، شو يسبب لنا؟ يسبب لنا الوقوع في المشبهات. وتارة يكون التشابه من ناحية معنوية، يعني التشابه المعنوي التشابه الناشئ بسبب المعنى. راح يذكر لنا المصنف مثال إليه، يقول مثل ما لو وضع ما ليس بعلة علة، أو ونحو ذلك. نحو ذلك يعني مثل شخص يضع ما ليس بلازم ويجعله لازم، مثال ذلك. نذكر لكم أخوتي مثال، شخص ماذا يقول؟ يقول يقول مثلا يأشر على الصورة، صورة الفرس المنقوشة في الجدار، شو يقول؟ يقول هذا فرس، ويأشر على الصورة المنقوشة بالجدار. وكل فرس حيوان، إذن هذا يعني منه؟ صورة الأسد أو الفرس الموجودة على الجدار، يقول فهذا حيوان، ويأشر على الصورة يقول فهذا حيوان. هاي بالحقيقة مغالطة معنوية، يعني أنت شنو مرادك هذا فرس؟ هل مرادك بفرس حقيقي لو صورة الفرس؟ وكل لأنه حكم إنه كل فرس حيوان هو للفرس الحقيقي الموجود بالخارج مو للصورة. نعم، فإذا حصل لنا مغالطة، مغالطة مشابهة. مشابهة أخرى استعمال ما ليس بعلة علة، مثال له. مثلا شخص ماذا يقول؟ يقول الروح موجودة، هاي صغرى قد نتفق على صدقها، وكل موجود محسوس، إذن الروح محسوسة. من حصل التشابه المعنوي عندما قال وكل موجود محسوس؟ نقول له قف، ليس كل موجود محسوس، بل الموجود الممكن هو شنو؟ محسوس. أما الموجود الأثيري أو المعنوي أو المجرد، هذا ليس محسوس، ليس له أبعاد ثلاثة. فالنتيجة اللي وصلها أن الروح محسوسة، هذا وضع مكان الحد الأوسط اللي هو علة للنتيجة لثبوت الأكبر للأصغر، ما ليس علة بذلك، فسبب لنا هذا الاشتباه. لهذا هاي القضايا المشبهات كثير ما تستعمل بالمغالطات، لأنها قضايا كاذبة في حقيقتها، مثل قضية كل موجود محسوس، هاي قضية كاذبة. نعم، لهذا قال وتفصيل أسباب الاشتباه يأتي في صناعة المغالطة. سيأتينا إن شاء الله عندما ندرس صناعة المغالطة نتعرض شنو سبب الاشتباه. هناك المصنف راح يفصل، يقول مرة الاشتباه يحصل من اللفظ، مرة الاشتباه يحصل من المعنى، مرة الاشتباه يحصل من عدم تكرار الحد الأوسط، وهكذا. لأن مادة المغالطة هي المشبهات والوهميات، وأهمها المشبهات. الوهميات قلنا قضايا تبتني عليها من على حكم الوهم وليس العقل. نعم، المثال المعنوي وضع ما ليس بعلة علة. ذكرنا مثال الروح موجودة وكل موجود محسوس، إذن الروح محسوسة، هذا مثال وضع ما ليس بعلة علة، يعني اللي هو مثال البن للتشابه من الناحية المعنوية، يعني التشابه اللي يكون الناشئ بسبب المعنى. ثامنا، من الأمور المشهورة والمعروفة هي المخيلات، وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا، لأنه هذه القضايا لا تكون من أقسام القضايا اللي تورث الاعتقاد للإنسان، لهذا هي ما بها تصديق، بس بالحقيقة هي تورث تأثير في نفس السامع، إلا إنها توقع في النفس تخيلات، تخيلات يعني صور خيالية مقابل الصور الحسية الوهمية العقلية اللي تكون غائبة عن الذاكرة. توقع في النفس تخيلات، هاي التخيلات تؤدي إلى انفعالات نفسية، الانفعالات يعني تأثيرات. فنشوف مثلاً شخص يفرح وشخص يحزن وشخص يدخل عليه الكآبة وشخص يدخل عليه الهدوء والاطمئنان وشخص يدخل عليه الغضب، ها كلها ماذا؟ انفعالات نفسية، سببها هاي القضايا المخيلات. مرة هذه القضايا المخيلة توجب انبساط في النفس، انبساط يعني راحة، مثل شخص يسمع شعر مثلا أو كلام بمورد فرح، نفسه تنبسط أو تسر، أو انقباض مثل شخص يسمع شعر بحزن وبألم، هذا مورد حزن نفسه تنقبض. ومن استهانة بالأمر الخطير، لهذا نرى بعض الشعراء السابقين كانوا يرتجسون ويقرؤون بعض القصائد الحماسية في المنازلات والمعارك والحروب. لماذا؟ ويذكرون بشعرهم لأن يريد يخلون أمر العدو في حرب أمر يسير، ويشجعون المقاتلين مال جيشهم ويجعلون هذا الأمر الخطير هو أمر يسير حتى يشحذ همامهم وذهن، فيستهين بالأمر الخطير حتى لو عددهم أكثر من جيشه، بس يذكر لهم خطبتين حماسية ويدخل بنفسهم الصور الخيالية للجهاد والقتال، هذا راح يقويهم، يستهانون بالأمر الخطير. أو تهويل أو تعظيم للشيء اليسير، مثل شخص من الشعراء كان في السوق وصار عنده اختلاف ويا أحد الباعة، فرجع القوم ونهضهم وقومهم على أنه هذا الشخص اعتدى على قبيلتنا، يعني هو أمر يسير هوله أنه هذا الشخص اعتدى على قبيلتنا وحشد قبيلته، لماذا؟ لقتله. مع أنه عند اختلاف بسيط معه بالسوق حصل. هذا تهويل أو تعظيم للشيء اليسير. نعم نعم. وهكذا أكو كثير من هاي الموارد، مثل الشخص اللي يشوف خطر بالطبيعة بسيط بس هو يهوله، يقول راح يحصل بعد وراه ماذا، أمر جليل، زلزال، فيضان، بركان. ومن سرور وانشراح، يعني في موارد الفرح، أو حزن وتألم. هاي الانفعالات والتأثيرات النفسية اللي تحصل في موارد الحزن. ومن شجاعة وإقدام، أو جبن وإحجام. الشخص اللي يقرأ لك قصيدة حماسية ويقوي عندك شعور وعاطفة الشجاعة، هذا يخليك تقدم على ماذا؟ على الدخول بالحرب. لهذا كان سابقا الفرسان قبل أن ينزل للميدان ماذا؟ يرتجز، يقرأ شعر حماسي، أو يسبب لك جبن وإحجام. الإحجام أحجم عن الشيء، يعني كف عنه وامتنع. هذه تأثير هاي القضايا هي بالحقيقة من مواد صناعة الشعر. ستأتينا إن شاء الله صناعة الشعر هي صناعة ندخل بها بعض القضايا المخيلة اللي توجب تأثير وانفعالات في النفس، في النفس ناشئة من تصوير المعنى بالتعبير تصويرا خياليا خلابا. مثل طبعا معنى التصوير انك تنقل المعاني على شكل الصور الخيالية بحيث تقابل الحسية، مثل الشاعر اللي يقرأ لك واقعة الطف. ليش احنا من يقرؤون شعر حسيني أو ينقلون واقعة الطف نبكي؟ لأن جاي تحدث عندنا صور خيالية لهاي الواقعة، المظلومية مثلا، والحزن والمصيبة والتألم. نسألك أنت لماذا تبكي عندما تسمع الشعر؟ مو هاي القضايا هو جاي يخيل لك إياها وينقل معانيها على طريق ماذا؟ مخيلتك. فأنت تستحضر الواقعة وتأثر على مخيلتك وتوفر عندك صور خيالية توجب عندك الحزن، لهذا أنت تبكي. هاي يسموها القضايا المخيلات، تصوير المعنى بالتعبير تصويرا خياليا، يعني على شكل صور خيالية مقابلة للحسية والوهمية. خلابا، خلابا يعني شنو؟ رائعا، جذابا، ساحرا، فتانا، وإن كان لا واقع له. حتى لو كان هذا الشعر اللي يقرأ لك إياه يسبب حزن وتألم، وبالحقيقة هو ما واقع بالواقع. لهذا أكو مقولة معروفة شي يقولون أعذب الشعر أكذبه، يعني كلمة تجيب صور خيالية حتى لو كانت كاذبة بس هي تأثر بالنفس، هذا الشعر يسموه شعر عذب، راح يصير أكثر تصوير لعالم الخيال وإن كان هو بعيد عن عالم الواقع. نعم. وكلما استعملت المجازات، المجازات يعني قضايا تستعمل بها ألفاظ في غير ما وضعت لها لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الوضعي، هاي المجازات، مثل تشبيه الرجل الشجاع بالأسد، أو تشبيه الشرك بالظلمات، أو تشبيه الإيمان بالنور، هذه طبعا مخيلات مجازات. والتشبيهات، التشبيه عقد مماثلة يقع بين أمرين أو أكثر يشتركون بصفة أو أكثر بأداة تعرض قصد المتكلم لهذا الشيء المشترك، مثل الشخص اللي يوصف الجاهل يقول مثل منه، كمثل الحمار يحمل أسفارة، هذا تشبيه، أو كمثل الكلب يلهث، مو صحيح؟ هذا تشبيهات. القرآن شبه الكافرين والجاهلين بمن؟ بالحمار، وشبههم بالكلب، هذا تشبيه، هذا تشبيهات على شكل مخيلات، يريد ينقل ماذا؟ ضلالتهم، يريد ينقل ماذا؟ تصديهم عن قبول الحق. والاستعارات، الاستعارات شنو يعني؟ الاستعارة استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي. يقولون استعمل اللفظ هنا بمعنى الاستعارة، مثل الشخص اللي يستعمل الثوب بمعنى الستر، يقول ثوب يعني ستر، هاي استعارة، لأن الثوب يستر البدن، مو تمام؟ فكذلك الثوب يكون مورد علما بمعنى الستر، بمعنى الستر، نعم. وهكذا أمثلة كثيرة. وأنواع البديع، علم البديع هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وتزيده حلاوة وتكسوه بهاء ورونقا، بحيث يكون مطابق لمقتضى الحال. طبعا علم البديع بأمور تزين الألفاظ والمعاني، يسموها محسنات لفظية، محسنات معنوية، نعم أكو أمثلة لها كثيرة. البديع طبعا بأنواع، بمقابلة، طباخ، تورية، مبالغة، يعني مثلا استطراد، افتتان، كثير إن شاء الله درسوه في علم البلاغة. في مثل هذه القضايا كانت أكثر تأثيرا بالنفس، لأن هذه المزايا تضفي يعني تزيد وتعطي على الألفاظ والمعاني جمالا يستهوي المشاعر ويثير التخيلات. وإذا انضم إليها الوزن، الوزن هذا وين موجود؟ بحر الشعر، مو صحيح؟ والقافية اللي هو آخر الحرف الأخير، آخر الحرف من الكلمة اللي يكون مساوية، تخلي قافية القاف، قافية السين. أو التسجيع، التسجيع هو يحصل بالنثر، توافق الفاصلتين في النثر على حرف واحد. نعطيكم مثال، مثل المتنبي ماذا يقول؟ فنحن في جذل والروم في وجل، نعم، والبر في شغل والبحر في خجل. لاحظوا أخوتي، جذل وجل، هاي سمو سجع، شغل خجل، هذا السجع. هو أيضا نفس القافية، ينتهي نفس قافية الشعر، ينتهي بحرف واحد، بس غاية الأمر القافية بالشعر والسجع بالنثر، بالنثر، توافق الفاصلتين في النثر على حرف واحد، نعم. والازدواج، الازدواج تجانس لفظين متجاوزين، مثل شخص يقول من جد وجد، من لج ولج، هاي يسموها ازدواج، تجانس بين لفظين متجاوزين، نعم. هذا كله طبعا من تتكلم بهاي الطريقة، فنحن في جذل والروم في وجل، والبر في شغل والبحر في خجل، من جد وجد ومن لج ولج، هذه تزيد التأثير مخيلات النفس، هذا يعطي رونق، زاد تأثيرها ثم يتضاعف الأثر. هذا إضافة إذا كان الصوت المؤدي لها رقيقا. لهذا أحد أسباب تأثير الشعر بالنفس أنه الملقي صوته جميل بإيقاع مثلا، أو صوته هو جوهري، جهوري يعني عالي، فلهذا يأثر في المقابل، أو يشتمل على نغمة موسيقية مناسبة للوزن ونوع التخيل، لأن الصوت الرقيق الحسن إلى تأثير بالنفس. حتى لو جبت كلام شعر جميل ومثلا أبالغ درجة بالروعة، بس إذا قرأ شخص صوته قبيح ما يأثر على النفس، ما يأثر على النفس، فالصوت يأثر. لهذا يروى شخص كان عند صاحب في التجارة، بس في التجارة صاحبه ورفيقه بالتجارة كان يهودي، فدعا إلى الإسلام، فسأله قال له ما هي أحكامكم شرائعكم بالإسلام؟ قال له نصلي. قال له متى تصلون؟ قال له عندما يؤذن المؤذن. قال له أخذني معك لكي أعرف صلاتكم. من دخل صادف أنه المؤذن اللي أقام الأذان بالمسجد وأقام الأذان رجل صوته جدا قبيح، فهذا اليهودي من سمع الصوت القبيح اشمأزت نفسه، قال له هذا دينكم؟ يعني هذا أذانكم ودينكم؟ قال لا، لا رغبة لي في هذا الدين، فرجع قافل وتركه. هذا شنو سببه وتأثيره؟ الصوت الحسن. لهذا احنا ورد عندنا بالروايات يستحب قراءة القرآن بالصوت الحسن حتى يأثر، يكون له تأثير. فلهذا المصنف يقول هذا الصوت المؤدي الرقيق اللي يشتمل على النغمة الموسيقية اللي عنده حلاوة وحسن إلى تأثير بالنفس. لهذا ورد عندنا أحاديث تأكد على استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن. نعم، كل ذلك يدل على أن المخيلات ليس لها تأثير في النفس لأجل كونها تتضمن حقيقة يصدق بها. يعني هي مو قضايا تورث اعتقاد عند الإنسان بسبب واقع، لا، بسبب مخيلات تحدث عند النفس، حتى لو علم كذبها. يعني بعض الأشخاص يؤمن ويعتقد بأشياء حتى لو علم أنها غير واقعية، بس هي تأثر بنفسه، فإن لها ذلك التأثير المنتظر منها. وما ذلك إلا لأن التصوير فيها للمعنى مع ما ينضم إليه، يعني ما ينضم إلى التصوير من مساعدات، هو الذي يستهوي النفس ويؤثر فيها. وسيأتي تفصيل ذلك في صناعة الشعر. هناك المصنف راح يبين كيف أن المخيلات تأثر في النفس أكثر. وبهذا ينتهي ما أردناه من الكلام على مواد الأقيسة في هذه المقدمة. لأن المصنف هذا العرض لأنواع القضايا ذكر كله، يقول أنه هاي نوع من أنواع القضايا وين تستعمل؟ بالقياس. بعد ما عرفنا المواد اللي تستعمل بالقياس، راح نتعرف على أنواع الأقيسة اللي من خلالها تتنوع الصناعات الخمس. ولابد قبل الدخول في الصناعات الخمس من بيان الحصر فيها وبيان فائدتها على نحو الإجمال. قبل أن نتكلم بالصناعات الخمس على نحو التفصيل، راح نبين فائدتها وأقسامها على نحو الإجمال، يعني على نحو الصورة الإجمالية وليس التفصيلية. وهذا إن شاء الله يتناول في بيان أقسام الأقيسة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.